بسم الله الرحمن الرحيم.
إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا كبيرا
الصحابة
ومجدا أثيلا
الصحابة
ومكانة عظيمة
الصحابة
فهم السادة الأبرار والثلة الأخيار والقدوة الأطهار هم القمم العلية والمهج الأبية والهمم السنية شموس العلم ونجوم الحلم وبدور الهدى وأقمار المعالي وتيجان المجد ومعادن الصدق والوفاء
صفح.
أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة
الصحابة
وجعلهم لنا أعلاما وقدوة
الصحابة
فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وسن وشرع
صفحات مشرقة.
أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كان الظلام بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم
أولئك أتباع النبي محمد ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها أولئك أتباع النبي محمد ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد
صفحات مشرقة.
أما عالمنا في هذه الليلة فهو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحفاظ الأثبات الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي اليماني قبس من أنوار الإسلام
صفحات مشرقة من حياة أبي هريرة.
فلما دخل المدينة والناس مجتمعون على هذا الرجل فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة.
اللهم اهد دوسا وأت بهم جنة.
قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم. اللهم اهد دوسا وأت بهم.
صفحات مشرقة من حياة أبي هريرة.
والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعوني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعوني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعليته ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري
كان ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم
لكل امرئ منهم سلاما يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم يبلغه الأدنى إليه وينعم
أولئك أتباع النبي محمد ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت
مؤسسة بن شداد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم صفحات مشرقة من حياة أبي هريرة.
نأخذ من هذه الصفحات حكم وآداب وفوائد تستطاب لعل الله الواحد الوهاب أن ينفع بالأسباب.
للشيخ عبد الرحمن ابن سند الرحيل.
الحمد لله الحمد لله الواحد الديان الرب المنان أعطى اللسان وعلم البيان وخلق الإنس والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم لك الحمد من عبيد فقراء يرجون غناك فأغنهم ولك الحمد من عبيد ضعفاء يرجون رحمتك فارحمهم، ولك الحمد من عبيد أذلاء يرجون عزك فأعزهم. والصلاة والسلام على علم الأعلام وإمام كل إمام محمد خير الأنام المبعوث بالرحمة والإحسان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فمحاضرتي في هذه الليلة بعنوان صفحات مشرقة من حياة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نأخذ من هذه الصفحات حكم وآداب وفوائد تستطاب، لعل الله الواحد الوهاب أن ينفع بالأسباب. وقبل الغوص في هذا البحر العباب لاستخراج هذه اللآلئ العذاب، نذكر شيئا من فضائل الأصحاب أهل الهدى والتقى والسداد. فأقول مستعينا بالله وهو خير معين، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا كبيرا ومجدا أثيلا ومكانة عظيمة، فهم السادة الأبرار والثلة الأخيار والقدوة الأطهار، هم القمم العلية والمهج الأبية والهمم السنية، شموس العلم ونجوم الحلم وبدور الهدى وأقمار المعالي وتيجان المجد ومعادن الصدق والوفاء. هم حماة الإسلام وحراس العقيدة ورهبان الليل وفرسان النهار، هم السابقون إلى الإسلام والمسارعون إلى الإيمان والعارفون بالأحكام والحافظون للقرآن والذاكرون للرحمن والمتواضعون للواحد الديان المبتغون للرضوان. هم أهل الجهاد والفداء وأصحاب المروءة والعطاء وإخوان الصدق والوفاء وخلان المحبة والإخاء، فهم صحاب المصطفى وهم الخواص من الأمم، أهل المآثر والمفاخر والفتوة والكرم، بعدلهم سادوا الورى وبنورهم تجلى الظلم. فمن مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان، أو في الإخلاص والإحسان، أو في الجهاد والتضحية، أو في الصلاة والخشوع، أو في البذل والعطاء، أو في الصيام والحج، أو في الخوف والرجاء، أو في الصدق والوفاء، أو في الزهد والورع، أو في الصبر والعفاف. قف رحمني الله وإياك عند حدود الأدب مع القوم، وإياك إياك، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم، لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم، ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، بأي دليل أم بأي حجة ترى حبهم عارا علي وتلقم، وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. دل القرآن الكريم على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وبلوغهم الغاية العظمى في كل قول وفعل وخلق جميل، وبعدهم عن الدنايا ومساوئ الأقوال والأفعال والأخلاق. قال الله تعالى:
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله ما ملخصه، يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. وقوله سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب. سيماهم في وجوههم من أثر السجود عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني السمت الحسن، وقال مجاهد وغير واحد، يعني الخشوع والتواضع. ثم قال رحمه الله: والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساوئهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. قال الله تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين. وقال تعالى:
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أنهم أئمة الصادقين. وقال تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
قال الحسن رحمه الله: والله ما هي لأهل حارورا، ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كثر فيها ذكر فضائل الصحابة وبيان سابقتهم في الإسلام، والنهي عن سبهم أو الانتقاص من قدرهم، والأمر بموالاتهم ومحبتهم، والوعيد الشديد لمن تطاول عليهم وساء إليهم. وقد اهتم علماء الإسلام من المحدثين بإفراد الكتب والأبواب في فضائل الصحابة ومن تلك الأحاديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. قال القاضي رحمه الله كما نقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت ضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. وقد قال الله تعالى:
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة، ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 رجلا من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار أو كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. متفق عليه. والحبلة نوع من الثمار، والسمر ضرب من شجر الطلح. قال الإمام الزاهد الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرزي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وسن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه فأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله تعالى، فعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا حرج. قال رحمه الله: ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأنبوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل. واسمع ما قاله الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة التي أجمع علماء المذاهب على صحتها ووجوب اعتقادها على كل مسلم: جعل حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. فقال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا الإمام القدوة ناصر السنة وقامع البدعة ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير أو عثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين أو غير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. أما على منافي هذه الليلة فهو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الحفاظ الأثبات، الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي اليماني. أبو هريرة رضي الله عنه قبس من أنوار الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه سيرته نور تضيء القلوب. أبو هريرة رضي الله عنه نور يضيء القلوب، وهو واحد من قادات الإسلام الرواد الذين ساهموا في إرساء قواعد دولة الإسلام الأولى، وهو رمز ومثال لمعلمي الأمة الذين شرحوا لها قرآنها وحفظوا لها حديث نبيها ووصفوا لها سيرته صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم هذا الصحابي الجليل؟ وكيف هاجر هذا الصحابي الجليل؟ كان الدوس كباقي العرب وثنية المشركة، وقد نصبت لها صنما تعبده تسميه ذا الخلصة. وفي وسط هذا الضلال الجاهلي والشرك المظلم بلغت دعوة التوحيد من مكة رجلا شريفا شاعرا مليئا كثير الضيافة، هو الطفيل بن عمرو الدوسي. فأسلم الطفيل بن عمرو وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه من أرض دوس فدعا قومه فأسلموا، فكان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر استخلف سباع بن عرطة الغفاري فقدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتا من دوس. فقال قائل: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وهو قادم عليكم. فقلت: لا أسمع به ينزل مكانا أبدا إلا جئته. فأتينا سباعا عرفقه فجهزنا، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بيوم أو بعده بيوم، قد فتح النطاه وهو محاصر أهل الكتيبة، فأقمنا عنده حتى فتح الله علينا. وهنا وقفة، وقفة مع أولئك الرجال، ووقفة مع أولئك الشباب، ووقفة مع أولئك الفتيات الذين يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية. أقول لك يا عبد الله، إذا من الله تبارك وتعالى عليك بالهداية والصلاح فلا تجلس مكانك، وإنما عليك أن تلحق بأولئك الصالحين، وإنما عليك أن تسير مع ركب الصالحين الأتقياء حتى تسير معهم على نور من الله تبارك وتعالى. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كما سمعت لم ينتظر لحظة واحدة، وإنما لحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وهم بخيبر خارج المدينة، ولم ينتظر لحظة واحدة. وأنت كذلك أيها الشاب، اعلم أن من أسباب الانتكاسة والنكوص والرجوع عن الطريق الصحيح هو أنك إذا استقمت على دين الله عز وجل أنك تقف مكانك، لا تتحرك وتريد الخير يأتيك إلى بيتك. لا أيها الشاب، وإنما عليك إذا التزمت واستقمت وأخذت الجادة أن تسير مع عباد الله الصالحين حتى ينتهي بك الأجل. كم مدة الصحبة التي صحب فيها أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر سنة 7 في شهر صفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11، فتكون المدة 4 سنين وتزيد قليلا. لكن يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. وجمع بين القولين ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح، وقال: فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، فلم يعتبر أوقات السفر للنبي صلى الله عليه وسلم من غزوه وحجه وعمره. ومن هنا فإن هذه المدة التي صحب فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ولكن بماذا خرج أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد صحبة دامت 3 سنين؟ خرج بكثير من الفضائل وكثير من العلم. وهذه وقفة أخرى، وقفة أخرى مع أولئك الشباب وفقهم الله وهداهم وسدد خطانا وخطاهم. يستقيم أحدهم على هذا الطريق ويبقى في استقامته السنين الطويلة ولم يحفظ من كتاب الله عز وجل إلا أجزاء بسيطة، ولم يحفظ لسنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، ولم يحوز شيئا من العلم إلا الشيء البسيط. لماذا أيها الشاب؟ لماذا أيها الشاب تضيع الأوقات في الذهاب والإياب؟ لماذا أيها الشاب تضيع الأوقات في المباحات؟ عليك أيها الشاب إذا استقمت على طريق الله تبارك وتعالى أن تجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل، وأن تجتهد في حفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد في الجلوس مع العلماء الأفذاذ حتى تأخذ عنهم ذلك العلم الذي هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. تتابع الفضل على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فالتحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة أتاح تتابع الخير والفضل عليه، فهو ينال أجر الصحبة المطلقة ويكسب العدالة التي لحقت بهم جميعا وأثبتتها آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهو ينال شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلته دوس بالهداية، وينال شرف اليمن ليمانيته، وينال أجر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت هجرته قبل الفتح، وشرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأجر الفقر وسكناه الصفة، وأجر الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجر حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ ذلك العلم. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه نال شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية، فقد جاء في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأبو هريرة وإن كان مؤمنا حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القولة، إلا أن الدعوة الكريمة تلحقه، لأن من معاني الهداية الثبات على معانيها لمن هو مسلم، والدخول في الإسلام لمن لم يسلم بعد. واسمحوا لي بوقفة ثالثة مع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا رسول الله، هلك الدوس. فالناس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فهنا توقعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولذلك قالوا: هلك الدوس. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع أنهم كانوا مشركين كفار؟ لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوسا وأت بهم. هكذا أحبتي الكرام، إذا رأيت أحد العصاة أو دعيت أحد المفرطين في دين الله فإياك أن تدعو عليه مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية، بل عليك أن تدعو له لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل تلك الدعوة، فيعمل ذلك الرجل صالحا، وكلما عمل حسنة كانت في ميزان حسناتك. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نال شرف اليمن وأهلها آنذاك، فهو يماني فيلحقه شرف أهل اليمن آنذاك. فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يماني هاهنا، الإيمان يماني هاهنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المراد بذلك الموجود منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. أبو هريرة رضي الله عنه نال شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقه له، وهذه الدعوة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فمن علامات المؤمنين حب أبو هريرة رضي الله عنه، ومن علامات المنافقين بغض أبو هريرة رضي الله عنه. وهكذا نرى أن الفضل قد تتابع لأبي هريرة بصحبته وهجرته ودوسيته ويمانيته ونيله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوثيقه له وشهادة القرآن له. وهاجر من دوس وحيدا وقصده نوال حديث أو قرآن ينزل، وعاش رضيا في المدينة طالما أنيل الهدى ثم الرسول يعدل. تنامى له الهدي اللطيف بصفة بقول طفيل والنبي يجحفل. عصى الدوسنا فليغضب الله وادعه، فألفى رحيما للهداية يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويلازمه ملازمة شديدة. كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرح بحبه هذا فيقول له: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وقد استولى عليه هذا الحب بكليته، حتى إنه كان يفضل سماع الحديث الواحد من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أفواه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على 1000 ركعة. فيقول رضي الله عنه: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة. وقد أجج هذا الحب في أبي هريرة رضي الله عنه عاطفة غامرة تجاه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتمالك نفسه معها، فيجهش بالبكاء مرة بعد مرة إلى حد الغيبوبة. وقد حفظ لنا الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن إلى شفي الأصبحي، وهو أحد أشهر التابعين ومتفق على توثيقه، حفظ لنا صورة صادقة لما كان يستولي على أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الحب العظيم. إذ دخل شفي الأصبحي المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. وهكذا يا أحبتي، يجتمع الناس على العلماء، ويجتمع الناس على أهل الفضل، ولا يجتمعون على أهل الباطل وأهل الخنا والعياذ بالله. فلما دخل المدينة والناس مجتمعون على هذا الرجل، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغه، قال في لسان العرب: والنشغ الشهيق وما أشبهه، حتى يكاد يبلغ به الغشي. وإنما يفعل ذلك الإنسان شوقا إلى صاحبه، وأسفا عليه، وحبا للقائه. واستمر شفي الأصبحي يصف لنا كيف نشغ أبو هريرة ثانية وثالثة ورابعة قبل أن يتمكن من رواية الحديث. يقول: فمكثت قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم أفاق فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. ثم ساق حديثا طويلا في عذاب الذي يقرأ القرآن أو ينفق أو يقاتل وهو يرائي طالبا مدح الناس. ونرى أن هذا المقدار الكبير الذي قذفه الله تعالى في قلب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وحبه، دعاه إلى أن يتجرد لملازمته ومصاحبته، لا في المسجد والصفة فقط أو في غزواته وأسفاره فقط، بل يخرج معه إلى السوق فتراه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت. أو يخرج معه لزيارة المرضى إذ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من وعة كان به ومعه أبو هريرة. أو يمسك له بخطام الناقة فتراه يقول: إني لآخذ بخطام الناقة لازمها حتى استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: اللهم أنت الصاحب في السفر. أو يتجول معه في البساتين فتراه رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة فقال إلى آخره. أو يخدمه في أسفاره فيقول: نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا من قدر العباس فأكلها. فإذا خفي عليه أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء لا يستطيع مشاهدته أو سماعه يسأله عنه فيقول مثلا: بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما هو؟ قال: أقول. إلى آخر الحديث. وانظر إلى سمو همته حين يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض الغنائم قائلا له: ألا تسألني من هذه الغنائم؟ فيجيبه أبو هريرة رضي الله عنه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. وقد علم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صدق قولته هذه فكان من العلماء. هكذا يا شباب، هكذا فليكن الشباب، وهكذا فليكن طلاب العلم مع علمائهم. يكون الطالب مع أستاذه، ويكون الطالب مع شيخه، يذهب معه، يسافر معه، يحضر عنده في المسجد، ويحضر عنده في الحلقات، يلازمه ملازمة شديدة حتى يرث عنه ذلك العلم الذي ورثه العلماء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ننتقل إلى جانب آخر من حياة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونتكلم عن جوعه رضي الله عنه وأرضاه. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وكذلك عند البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، يعني سألته عن آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي وانطلق إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هر، فعدت وشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. ومن تلك الصور معجزة شرب اللبن التي أخرجها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية، فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعوني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعوني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأبون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءني أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. واسمحوا لي أن أقف معكم لحظة عند قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. أين أنتم أيها العصاة؟ أين أنتم عندما يأتيكم الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم عندما يأتيكم النهي من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يا إخواني في الله؟ لماذا لا نطيع؟ لماذا لا ننتهي؟ إلى متى ويبقى الإنسان يقول سوف أتوب بعد سنة، سوف أتوب بعد 3 سنين، سوف أتوب إذا تخرجت من الثانوية، سوف أتوب إذا تخرجت من الجامعة، سوف أتوب إذا تزوجت، سوف أقلع عن التدخين إذا تزوجت، سوف أترك الدشوش والأفلام والأغاني إذا أنجبت الأولاد. وهكذا يسوف الواحد منا حتى يأتيه الأجل ويموت وهو ما زال على هذه الأعمال. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو هريرة يا من أحببت أبو هريرة ويا من أردت أن تتبع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هكذا المؤمن، هكذا المسلم إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتوالى ولا يتأخر ولا يتراجع، بل يطبق من أول لحظة ومن أول ما يسمع هذا القول الذي يأتيه من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وقد استمر هذا العلم وهذا الجبل رضي الله عنه على هذا الزهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول تلميذه سعيد المقبري رحمه الله إنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. هكذا هكذا كانت التضحيات، وهكذا تربى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من سادات الدنيا ومن أعلام الدنيا. كان يجوع رضي الله عنه وأرضاه ويعرض عليه ألذ وأشهى الطعام فيتورع عن أكله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرحمك الله رحمة واسعة. أما إن سألتم عن جهاده رضي الله عنه وأرضاه، ماذا عساكم تسمعون عن جهاد هذا البطل المغوار الذي لم يتخلف عن معركة واحدة منذ إسلامه؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شهد خيبر وقتال وادي القرى. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شهد عمرة القضاء. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شهد غزوة ذات الرقاع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شهد إجلاء بعض يهود المدينة، اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث خاص لقتل رجلين من قريش من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان نخسا بعير زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجت مهاجرة وهي حامل، فأسقطت ومرضت بعد ذلك. شهد الفتح الأكبر وحنين والطائف. أبو هريرة رضي الله عنه شهد تبوك وشهد مؤتة واشترك في قمع المرتدين وشهد اليرموك وغزوات أرمينية. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه المجاهد المقاتل، قاتل بسيفه ووعى بقلبه أوصاف الجهاد وفضله وآدابه ليرويه لنا وليظهر لنا من خلال أبواب الجهاد في دواوين الحديث كأبرز صحابي يعلم أمة الجهاد قوانين الجهاد ويحثها عليه. رضي الله عنك يا أبا هريرة معلما مستنهضا للهمم، نموذجا حيا ومجاهدا شجاعا، وسيفا مصلة على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن سألتم عن تحليه بأخلاق المؤمنين وعن عنايته بالقرآن العظيم وحفظه للقرآن الكريم، فإن حفظ القرآن الكريم والعناية به وتعلمه من علامات الإيمان، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المسلمين من تعلم القرآن وعلمه للناس، فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه السباق إلى كل خير كما عهدناه، يشمر عن ساعد الجد لينال هذه الخيرية، فأخذ القرآن عرضا عن أبي بن كعب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأبي أحد أربعة أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بجودة حفظ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. ثم صار العلم أبو هريرة رضي الله عنه معلما للقرآن، فقرأ عليه أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني أحد القراء العشرة الأئمة، وقرأ عليه أيضا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعن الأعرج أخذ القرآن نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني أشهر القراء السبعة. وبهذا نعلم أحبة الفضلاء، نعلم أحبة الكرماء، أن القراءة الأكثر شهرة عند المسلمين مدارها على أبي هريرة رضي الله عنه، وظاهر نص ابن الجزري كما قال في غاية النهاية أنه لا يشاركه أحد فيها، إذ يقول: تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع، يعني تنتهي إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فجر هذا العلم العالم أبو هريرة رضي الله عنه لنفسه ينبوعا من الأجر لا ينضب، فله حسنة في كل حرف نطق وينطق به كل مسلم من القرآن من لدن عصر التابعين وإلى قيام الساعة. واسمحوا لي أن أتوقف معكم وقفة بسيطة وأقطع حديثي عن سيرة هذا العالم الجهبذ مع حفاظ القرآن الكريم. يا حافظ القرآن لا تبخل على نفسك بالأجر، فإن حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أخذ عنك الطالب وأخذ عنك المتعلم آية من كتاب الله عز وجل فإن الأجر يصلك، وتكون ممن نالتهم هذه الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أدعو حفاظ القرآن الكريم ومعلمي القرآن الكريم أن يحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولا يتضجروا ولا يتقاعسوا ولا يتوانوا عن تدريس كتاب الله العظيم. أما إن أردتم الحديث عن تواضعه العلمي وعدم اغتراره بالعلم رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان أحفظ الصحابة، بل لم يروى أن أحدا من الصحابة أكثر لرواية للحديث منه، فقد روى رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 5000 حديثا، وروى عنه أكثر من 800 رجل، لكن كل هذا لم يجعله يفضل نفسه عليهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قوله لابن عباس رضي الله عنهما الذي هو من أصغر الصحابة أنت خير مني وأعلم. لا إله إلا الله. يا سبحان الله، يأتي الشاب الآن ويستقيم على دين الله عز وجل، يحفظ جزءان من كتاب الله عز وجل، جزء عمه وجزء تبارك، ويحفظ 40 النووية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرى أنه من العلماء الأفذاذ، فما تطرح مسألة في مجلس من المجالس إلا ويسابق إليها الأكابر، وإن كان في المجلس من هو أعلم منه ومن هو أقدم منه في العلم، بل ربما يكون في المجلس من هو من شيوخه فيتعدى عليه ويتكلم، وللأسف الشديد أنه لا يحسن بل يتكلم بالجهل. فلنراجع أنفسنا جيدا أحبتي في الله، نعم نراجع أنفسنا جيدا للتواضع للعلم، مهما أتاك الله عز وجل من علم وبصيرة، ومهما حفظت وفهمت من نصوص الوحيين، فلا يغرنك هذا الحفظ ولا يغرنك هذا الفهم، فإن الفضل أولا وآخرا لله تبارك وتعالى، هو الذي علمك وهو الذي فهمك، وإنما المنبغي عليك أن تتواضع أشد التواضع إذا كنت من العلماء وإذا كنت من طلاب العلم حقا. وأما في تثبته للفتوى وأهليته لها فسوف نسمع أمرا عجيبا، مع أنه من أشهر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، علما وحفظا وورعا وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان خائفا من الإفتاء وجلا منه، لأن من أعراف المؤمنين وسجاياهم أن يتثبتوا في الفتوى، وكان كثير من السلف يتحرج من الإفتاء ولا يجيب إذا وجد غيره ممن يصلح للإفتاء. أيها الناس، ما الذي دهاكم؟ أيها الناس، ما خبركم؟ تطرح المسألة العلمية في المجلس، والله يتكلم فيها من هو من يتكلم فيها من هو من أجهل الناس، لا يكون عنده علم، فضلا عن أن يكون عنده دين يدين الله تبارك وتعالى به، تجده لا يشهد الجماعة مع المسلمين، وتجده من العاصين الذين يمسون ويصبحون على معصية الله تبارك وتعالى، ثم يتكلم في دين الله عز وجل ويخوض في مسائل عظيمة لو عرضت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لجثوا على ركبهم. فإذا حدث في ذلك قال الله غفور رحيم، إذا حدث في ذلك قال الأمر سهل، إذا حدث في ذلك قال المسألة خلافية والأمر واسع، ويتحجج بمثل هذه الأقوال. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان خوفه من الفتوى يحدوه إلى أن يسأل إذا لم يكن متأكدا من فتواه. لا إله إلا الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد ويتثبت في الفتوى. فقد أخرج البخاري عنه في التاريخ الكبير بسند صحيح أنه قال حين سأله أهل البحرين عن أكل السمك الميت الذي يطفو على البحر لا بأس، قال فسألت عمر فقال مثله. لما أفتاهم تأكد وتثبت من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عنه أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثانية في بعض أمور الطلاق بعد مشكلة عرضها عليه أحد أهل البحرين أيضا. أحبتي الكرام، جانب آخر وصفحة مشرقة أخرى من صفحات أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ما هو سبب حفظ هذا العلم من أبي هريرة رضي الله عنه؟ الأسباب كثيرة، ومنها ما رواه البخاري رحمه الله يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. رأيتم كيف الملازمة والتفرغ للعلم يا طلبة العلم. ويوضح أبو هريرة رضي الله عنه سببا آخر لحفظه فيقول بعد ذكره عدم التهائه بالصفق بالأسواق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فيقول بسطت نمرة يعني كساء ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. ومع ذلك فإن ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه ليس كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخفى أحاديثا كثيرة خشي من سامعيها أن يستغربوها فيكذبوه فيها، أو خشي من الأمراء آنذاك أن يعدوها تحريضا عليهم فيؤذوهم من أجلها، فيقول رب كيس عند أبي هريرة لم يفتح يعني من العلم، ويقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال ابن حجر عن المنير شارح البخاري أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، وكيف يكتمها وقد أخرج عنه البخاري قوله والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
وقيل يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألف ويعترض عليه من لا شعور له به. انتهى الكلام من فتح الباري. وصفحة مشرقة أخرى من صفحات أبي هريرة رضي الله عنه كثرة تعبده لربه عز وجل. جاء عند البخاري عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وجاء عند البخاري أيضا أنه كان هو وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر الأولى من ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. بل ومن لطيف أقواله رضي الله عنه التي تدل على كثرة تعبده وكثرة دعائه وتوسله ما أخرجه ابن حجر في الفتح عن الإسماعيلي قوله رضي الله عنه إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بارا بأمه برا شديدا. أحبتي الكرام، ليس من نعمة تحل بالإنسان أعظم من نعمة الإيمان والثبات عليه، وليس من دعاء لصاحبك أو لأحد من أهلك أصدق وأثمن من الدعاء له بالهداية والإيمان، ولا يحس بقيمة ذلك إلا المؤمن. ومن هنا يحق لنا أن نتصور عظم بر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأمه حتى تمنى إسلامها وأسلمت وكان سببا في إسلامها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافى، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. وفي بره بأمه، أو من بره بأمه، ما أخرجه الإمام مسلم أيضا عن سعيد بن المسيب قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قالوا: وهذا بعد أداء الفرض، إذ أنه حج مع أبي بكر، وكذلك حج الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان معتنيا بتربية أولاده وتنشئتهم تنشئة صالحة إسلامية، إذ كان رضي الله عنه يحمل أهله وبنيه على الزهد والعمل الصالح، فربى ابنه المحرر تربية علمية جادة، فجعلت كبار الرواه يحتاجون إلى ابنه المحرر ويروون عنه ما فاتهم من حديث أبيه كالشعبي والزهري، بل وحمل بنته على الزهد فيقول لها: لا تلبس المذهب إني أخشى عليك اللهب، ولا تلبس الحرير إني أخشى عليك الحريق. وهذا بلا شك من الورع، وإن كنا نعلم أن لبس الذهب والحرير جائزا للنساء. اعذروني يا فضلاء، اعذروني يا كرماء، اعذروني أيها الأحبة أن أصل معكم إلى الصفحة المشرقة الأخيرة من صفحات أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المشرقة. فأبو هريرة الآن يودع الدنيا، ها نحن الآن أمام شيخ كبير ناهز الثمانين، مسرع إلى لقاء رب العالمين بعد أن أدى الأمانة التي في عنقه، ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس. حياه، حياة حافلة ذات مشاهد تستوقف الناظر المتتبع. هجرة من أرض بعيدة، وعيشه كفاف، وملازمة قوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال للشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة للردة، ومشاركة في الفتوح، وتفان في الدفاع عن الخلافة، واعتزال للفتنة، وإذاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا الإسراع للقاء رب العالمين. مشاهد تمر أمام أبي هريرة وهو مسجا على فراش الموت فيبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي، أما أني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطه على جنة ونار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه في السنة 57 بالعقيق، الوادي المجاور للمدينة، وحمل إلى المدينة، فصلى عليه الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية رضي الله عنه، ومروان يومئذ معزول. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. حباك النبي بألطافه، وعشت سعيدا بقرب النبي، هداك إلى صالحات الأمور، ورواك من فيضه الأعذبي، وكنت أثيرا لدى المصطفى، ويحنو عليك حنو الأبي، وأنت الوفي لهدي النبي، فلم تتأول ولم تكذبي، وعيت الحديث وأديته صحيح العبارة والمطلب، حفظت لنا سنة المصطفى، وحدثت بالكلم الطيب، يسير على هديك المؤمنون من المشرقين إلى المغرب، ويقبس من نورك السالكون إلى المنهج الأصدق الأصوب، يحيون فيك ثبات الرجال وصدق المقال بعزم أبي، فلله صدرك من حافظ فلم يتردد ولم يرتبي، وخازن علم كمثل السحاب يسح على الخلق بالصيب. أحبتي الكرام، أختم هذا اللقاء وأختم هذه المحاضرة وأختم هذه الصفحات المشرقة من حياة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوقفة مع قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحبتي الفضلاء، اعلموا أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وصاحب السنة لا يحمل على أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في قلبه غلا، ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم، بل يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. علينا أحبة الكرام أن نعلم جميعا أن أي طعن في الصحابة فإنما هو طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين، ولذا ما من حديث نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا والواسطة بيننا وبينه أحد الصحابة، فالطعن فيهم طعن في الدين. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم ذي الجرح أولى وهم زنادقة. فتكفير الصحابة رضي الله عنهم وتكذيبهم دسيسة من دسائس اليهود، وليس المقصود به الطعن في الصحابة ذاتهم، وإنما المقصود الحيلولة بين الناس وبين الدين. وأعظم من تولى كبر هذه الفتنة العظيمة من تكفير الصحابة رضي الله عنهم وسبهم هم الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، وهم بهذا يطعنون في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا أن نأتي بهذه الحقوق، وأن نعتقد هذه الحقوق، وأن نطبق هذه الحقوق تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الاعتراف بفضلهم وسبقهم وإمامتهم في الدين، محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم كلما ذكروا، الدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، الحذر من سبهم أو تنقصهم أو التهوين من شأنهم، الذب عنهم والانتصار لهم في كل موطن يذكر فيه بسوء، نشر فضائلهم وسيرهم العطرة وإذاعتها بين الناس، الكف عما وقع بينهم من شجار وخلاف، اعتقاد أن لهم تأويلات شرعية فيما أقدموا عليه من الخلاف والاقتتال، وأنهم لم يفعلوا ذلك للدنيا، اتباعهم فيما دعوا إليه من الحق والهدى، هجر مبغضيهم ومنتقصيهم وكل من تكلم فيهم بسوء، وتحذير الناس من منتقديهم. واعلموا أحبتي رعاكم الله أن حبهم رضي الله عنهم رأس الحنيفية، وبغضهم والله يدل على خبث الطوية. فاعرفوا إخواني حق الصحابة الأبرار، وقفوا عند حدود الأدب مع السادة الأبرار، ولا ترسلوا سهام اللوم في أحد من المهاجرين والأنصار. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يتوفانا على ملتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بن شداد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، جوال رقم 0506555348. تم هذا العمل باستوديو الركائز. الإخراج الفني والهندسة الصوتية عبد الرحمن عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.